لعنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك من خلال خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. أبو يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتمنى أول شيء أنك تكون بصحة جيدة يا دكتور.
الله يبارك فيك.
دكتور لو سمحت، عندي بعض الأسئلة بدنا نغلبك فيها لو سمحت يا دكتور.
تفضل.
السؤال الأول، هلا مثلا المرأة لو كان مثلا عندها نفاس في رمضان، وقت صوم رمضان، وطبعا تعرف دكتور فترة النفاس هي تتراوح فترة زمنية طويلة، يعني تقريبا ما يعادل 40 يوم أو أقل، فهي ما صامت مثلا رمضان، هاي في هالحالة مثلا بعد رمضان يتوجب عليها الصيام، أو مثلا ممكن في كفارة بدل الصيام؟ حاب أسأل السؤال الأول هذا. السؤال الثاني دكتور لو سمحت، الآن بخصوص موضوع الاختلاط، لو مثلا المرأة كانت لابسة النقاب والزي الشرعي الحجاب، وكانت جلسة مثلا مع زوجها في جلسة، بس ولكن كان في رجال مثلا، جلسة عائلية، هل هذا مثلا، ما رأي الشرع في هذا نوع الاختلاط؟ وبارك الله فيك. يعني
بارك الله فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ.
بارك الله فيك.
بارك الله في عمرك
وفي أهلك إن
شاء الله. لو سمحت أنا عايز أسأل على حديث اللي هو حديث الصحبة الأدب مع إبليس، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟
حديث النبي مع إبليس؟
آه.
المعلق على الورقات هذا؟
آه.
ماشي يا أم محمد.
الحديث الثاني، في حديث سمعته برضو، ليس منا من وسع الله عليه وضيق على أهله.
ماشي.
جزاك الله خيرا.
ماشي. الأخت أم عمار، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا فيك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا أم عمار.
احنا أنا سعيدة جدا بسماع صوت حضرتك، لأن أحب الناس للقاء الفتاوى مع حضرتك.
ربنا يكرمك يا بنتي.
أنا كنت عملت عمل خير، وبعدين يعني
أم عمار يا ريت تتواصل معنا مرة أخرى إن شاء الله. أبو يوسف من السعودية بيسألني أولا عن امرأة ما صامت رمضان لعلة النفاس، يعني ولدت ونزل عليها دم النفاس في رمضان فما صامت شيئا من رمضان، يسأل هل يجب عليها القضاء أم يلزمها كفارة أو فدية أو نحو هذا. لا، الحائض والنفساء تفطران في رمضان أيام الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء بعد رمضان. يعني هذه المرأة التي أفطرت رمضان بسبب الحيض أو بسبب النفاس يجب عليها بعدما طهرت أن تقضي الأيام التي أفطرت، فإن كانت أفطرت 6 أيام أو 7 أيام بسبب الحيض تقضيها طول السنة، وإذا كانت أفطرت الشهر كله بسبب النفاس أيضا تقضي هذا الشهر طيلة السنة. القضاء هنا ليس على الفور، وإنما القضاء موسع على مدى السنة الهجرية كلها بشرط ألا يدخل عليها رمضان ولا يزال عليها شيئا من القضاء. فإذا ما دخل عليها رمضان وقد قصرت في القضاء فأكثر أهل العلم يلزمونها مع القضاء بفدية، يلزمونها مع القضاء بفدية، لكن الحائض لا تصوم، النفساء لا تصوم، ويجب عليهم القضاء لأن القضاء متيسر بالنسبة للمرأة الشابة التي ينزل عليها دم الحيض أو النفاس. معنا اتصال الأخ سعد. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازي حضرتك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عن خير الجزاء. بعد إذن حضرتك، بالنسبة دلوقتي والدي،
أنا مش سامع الأخ سعد كويس.
جزاك الله خير الجزاء عن
المسلمين. اتفضل، بارك الله فيكم.
الله يخليك. دلوقتي والدي كتب ميراثه في حياة عينه.
نعم.
حضرتك سامعني؟
نعم.
فبعد ما كتب ميراثه على حياة عينه قال ما حدش ياخد حاجة لحد ما أموت. وبعد كده رجع عايز يعيد تاني التوزيعة دي، بس غلط. يعني عايز يميز حد عن حد. هل لو أنا رفضت إن أنا أتنازل لحد يبقى أنا كده بعصي أبويا؟
هو أعطاك ورق؟
لا، الورق كله معاه، بس هو لما جه يبيع ويشتري بقى في المحكمة عادي واشترى وبقى كل حاجة باسمنا والورق كله معاه هو.
لكن تم تسجيله.
تم تسجيله، بس هو عايز بقى يميز حد عن حد. أنا لو رفضت التمييز ده يبقى أنا كده عاصي لأبويا؟
ماشي يا أخي.
جزاكم الله خير.
الأخت أماني، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أماني.
يا دكتور جمال، كنت عايز أسأل حضرتك، احنا عندنا في القرية بتاعتنا أو تقاليد أهل النوبة عامة، يعني إن هم في يعني لو عندهم واجب عزاء مثلا هو في بلد تاني مثلا في اسكندرية أو في القاهرة،
نعم،
بيكونوا يعني الرجالة بيفرشوا مثلا في المضيفة اللي هي بتاعت الشباب، والحريم برضه بيفرشوا في بيت من البيوت، فهل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
بيقعدوا أي كم يوم؟
على حسب والله، يعني احنا بيوتنا احنا بنخبر بنقول عليه يعني ممكن يوم الشباب يقعدوا يوم واحد.
بيقعدوا يعملوا ايه يا اماني؟
والله يا شيخ هم بيوتنا يعني هي فيها تكلفة باهظة وحاجات، هي طبعا مش زي زمان. بس طبعا ايه يعني مثلا اخويا دلوقتي يعني مع والدتي هي تقول له لا هتروح، وهو يقول لها لا انا مش رايح عشان خاطر لا ده ما ينفعش ما يجوز ده ما يحصلش على الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. ماشي يا اماني. ماشي يا بنتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع تاني لابو يوسف من السعوديه، سالني عن المراه المنتقبه، هل يجوز لها ان تجلس في جلسه فيها اختلاط عائلي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا رجل ملتزم وزوجتي منتقبة، فجاي أختي أو جاي أخواتي البنات يزوروني معهن الأزواج والأبناء. طبعا أزواج أخواتي ليسوا من محارم زوجتي، أبناء أخواتي ليسوا من محارم زوجتي، فهل يجوز إن احنا نجتمع مثلا على طعام، نجتمع على شاي، على تورتة وجاتو؟ يعني هل يجوز إن احنا نجلس هذه الجلسة التي تجلس فيها المرأة محتشمة ومنتقبة بكامل ثيابها، لكنها تجلس وربما تتكلم وتسأل وترحب بالأضياف ونحو هذا، هل هذا يجوز؟ هذه مسألة فيها كلام عند أهل العلم، ومدارها عندي على خشية الفتنة. والحقيقة أننا الآن في زمان كثرت فيه الفتن، نحن الآن في زمان كثرت فيه الفتن، ورب العزة يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا اعتاد الإنسان على أن يتحاور ويتناقش مع زوجة أخيه أو مع زوجة فلان التي لا يحل له أن يراها، إذا اعتاد هذا بيحدث نوع من الألفة. هذه الألفة من لوازم الاختلاط، يعني الاختلاط المحترم اللي ما فيش فيه أي مشكلة بيوجد نوع من الألفة، وهذه الألفة أحيانا بيترتب عليها ميول قلبية. تجد الرجل يقول لك أنا حاسس إن زوجتي مش على هوايا، ياريتها تكون مثل زوجة فلان. وكذلك تجد المرأة تقول إن زوجي أنا نفسي في زوج من نوعية فلان. هذه الفتنة إذا ظهرت، وهي عادة ما تظهر في مجتمعات الاختلاط، فالأولى هنا أن نسد الذريعة، نسد الذريعة. يبقى الأصل في الموضوع أن طالما هي منتقبة وما فيش إشكاليات فهو مباح، لكن إذا أدى إلى هذه المفاسد يبقى لابد من سد الذرائع، وسد الذرائع من الأصول الشرعية المعتبرة عند أكثر أهل العلم وعند علماء أصول الفقه. يبقى مثل هذه الجلسات نحاول أن نحجمها، فنجعل النساء يجلسون أو يجلسن في مجلس خاص، والرجال يجلسون في مجلس خاص، ولا نسمح لأنفسنا بأن يختلط الرجال والنساء في المجلس الواحد يتكلمون وربما يعني يسخرون ويستهزئون من بعض الموضوعات وتتعالى الضحكات ونحو هذا. لا يليق وهذا لا يجوز، لأن هذا لا يترك القلب خاليا، تنكت في القلب نكت بسبب هذا، نسأل الله العافية. ولهذا أنا أقول لأبي يوسف، أنا أعلم أن هذه المسألة تثار الآن في المملكة العربية السعودية، ويقولون أن هذا الاختلاط لا شيء فيه. أنا معهم أنه لا شيء فيه إن لم تترتب مفاسد، لكن الواقع أن المفاسد كثيرة، والمفاسد تطل علينا برأسها، فلماذا نعرض أنفسنا لهذه المفاسد يا أبا يوسف؟ نتلقى هذا الاتصال. أخ محسن، السلام عليكم.
السلام أخي. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي أستفسر سريعا بعد إذن حضرتك.
تفضل يا محسن.
كنت في ظروف مادية ضيقة مادية يعني كده، فكان أختي معاها ذهب، فيعني هي بعتهولي، فأنا وعدتها إن أنا أرد لها الذهب ده بنفس الوزن اللي هي بعتهولي. فدلوقتي أنا كان بالنسبة للوزن دلوقتي يساوي 3 أضعاف قيمة، فأنا دلوقتي لو أنا ردت لها الوزن يعني يساوي 3 أضعاف، هل كده يعتبر فيه يعني ربوية في اللي أنا هرده لها ولا إيه بالظبط؟ أنا وعدتها إن أنا أرد لها نفس الوزن.
أنت وعد، لكن هي ادتك فلوس ولا ادتك ذهب؟
هي نزلت بعت الذهب بإيدها وادتني الفلوس.
آه، لكن لحسابك، بعته لحسابك بدليل إن أنت وعدتها إن أنت تعطيها نفس الذهب بنفس الوزن.
عشان انا مظلمهاش قلت لها انا هديك اشتري لك نفس الوزن.
ماشي.
السؤال الثاني لو سمحت حضرتك، يعني انا كان ليا حماية توفى، فكان في لي فلوس في البنك يعني، فطبعا من موضوع البنوك ربوية وكلام ده كله قالوا لا يسحبوا الفلوس من البنوك، فطبعا سحبوا الفلوس من البنك، فالبنك ده قال انه يعني في فايدة للفلوس دي.
في ايه؟
فطبعا الفلوس دي صرفوا فيه يعني بعيد يعني كصدقة، على اساس انها ما تخش في المال اصلا. فدلوقتي في واحد من الورثه عليه دين اكبر اكتر من القيمه بتاعته في الورث، يعني هل يجوز ان هو يعتبر دي تطلع عليه هو صدقه يسد بها دينه؟
اذا كان عليه دين
اقربون اولى بالمعروف.
اذا كان عليه دين اكتر من نصيبه في الميراث، فندخل نصيبه في الميراث في الدين ونعطيه الفارق، لكن ما نعطيهش الفائده ابتداء. ماشي
ماشي
شيخ. لان الفائده لا تحل اصلا.
شكرا.
والواجب علينا التخلص منها. فاذا كان هو عليه دين يستغرق كل ماله ويبقى عليه بقيه، نعطيه البقيه هذا من مال الفائده. بارك الله فيك. معنا اتصالات اخرى. ابو احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا ابو احمد.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
والله اني
يا ريت تخفض صوت التلفزيون يا ابا احمد. ام محمد سالتني عن حديثين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حديث ولا حوار ولا لقاء مع إبليس، وهذا الحديث الذي يعلق في بعض الورقات أو يكتب في بعض الورقات حديث مكذوب، حديث موضوع، لعل كثير من المشاهدين لا يعرفون هذا. هو حديث عبارة عن لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشيطان، والشيطان يسأل عن أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الشيطان عن أشياء. هذا لا يشك عاقل أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أين هذا الحديث في كتب ودواوين السنة؟ بعض الدجالين والكذابين لما يجيب حديث من هذا القبيل زي حديث ترك الصلاة كده وما يترتب عليها يكتب رواه أحمد. طبعا هو بيكتب رواه أحمد لأن أحمد عنده مسند فيه قرابة 30,000 حديث، فالبحث في مسند أحمد صعب. فلما يقول لك رواه أحمد هيسكتك، هيخليك تقول آه والله يمكن يكون رواه أحمد في المسند، أنا هبحث فين في قرابة 30,000 حديث. لكن هؤلاء الكذابين يعني دلائل الكذب واضحة على الكلام الذي يروجونه. وهذه القصص التي ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصح، لا يجوز لنا أن نرويه إلا لتحذير الناس منه، لنحذر الناس منه. فإذا جاءتك هذه الورقة التي فيها حديث لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبليس فاعلم أنها ورقة مكذوبة، فاحرق هذه الورقة، إن قد يكون فيها ذكر بعض الآيات أو ذكر بعض الأسماء المحتركة كأسماء الله، فهنا احرق هذه الورقة ولا تنشرها ولا توزعها بين الناس، بل يجب عليك أن تنكر عليهم هذا. لكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم له مساجلات مع الشيطان، مثلا في غزوة بدر الشيطان وقف يؤلب الكفار على القتال ثم فر حينما رأى الملائكة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة فتفلت عليه شيطان بشهاب من نار يريد أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك 3 مرات فأمكنه الله منه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم برقبته في قبضة يده، والحديث في الصحيح، ثم أطلقه اعتبارا لدعوة نبي الله سليمان. هذا قصص صحيح. أما قصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع إبليس التي تكتب في بعض الورقات ويروجها بعض الناس فلا أصل لها، ولهذا الواجب علينا أن نحذرها ونحذر ما فيها، حتى لو كان فيها عبارات لائقة المعنى، مش كل كلام مقبول المعنى نقبله، خاصة إذا كان قد ورد في حديث مكذوب الموضوع، وإنما نقبل الكلام اللائق من الأصول التي أثبتته وليس من الأصل الفاسد. كذلك حديث ليس منا من وسع الله عليه وضيق على أهله، أنا لا أعرف هذا الحديث، لا أعرفه حديثا، ولكن أيضا أنا لست موسوعة في علم الحديث، ونحن قد تعودنا حينما يعرض علينا حديث نحن نجيب على البديهة بما يسر الله لنا من معلومات، لكن إن كنا نحتاج إلى بحث أو تدقيق نقول هذا يعرض للبحث. احنا عندنا بفضل الله الموسوعات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر بتدلنا بسرعة شديدة على الأحاديث، سواء ما كان منها صحيحا أو ضعيفا أو حتى مكذوبا موضوعا، الوصول إلى الحديث بيكون سهل جدا من خلال إمكانية الحاسب الآلي والكمبيوتر. لكن أنا لا أعرف هذا الحديث، مع أن معناه صحيح، إذا وسع الله عليك فوسع على نفسك وعلى أهل بيتك من غير صرف ولا مخيلة، هذا معنى لا خلاف عليه، وتشهد له الأدلة القرآنية والأدلة الحديثية وإجماع الأمة. إذا وسع الله عليك الرزق فوسع على نفسك وعلى أهلك وعلى عيالك من غير إسراف ومن غير خيلاء. والأصل أن القصد من سمات المؤمنين، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه مخاطبا ربه عز وجل وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، فهو يسأل الله أن يكون قاصدا مقتصدا في فقره وفي غنى، في حال فقره يكون على القصد، والقصد هو الاعتدال، القصد هو الاعتدال سواء في الفقر أو في الغنى. نتلقى هذا الاتصال. الأخ أحمد السلام عليكم. احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لا ده الشيخ انا يعني في مسجد يمدينا محدش بيأذن فيه في صلاة الفجر، فممكن أذن فيه وصلي لوحده ولا في خلاف؟
مسجد لا يصلي فيه احد. تعاهد مع بعض اخوانك وبعض جيرانك ان تصلوا في هذا المسجد، لا تتركوا المسجد هكذا خرابا.
طب لو صليت فيه لوحدك
انا بقول لك تعاهد بعض اخوانك وبعض جيرانك ان تصلوا في هذا المسجد، حتى ولو تذهب الى بيت فلان وبيت فلان لتوقظه. خد بالك
من الحته دي. بس انا مثلا انا
ماني بتكلم عن الفجر، انه هيعطل في الفجر. هتصلي وحدك؟ هتصلي وحدك وتترك الجماعة أو هتهجر المسجد؟ أنت يجب عليك وعلى أهل المنطقة جميعا أن يقوموا بهذا الفرض، فرض الكفائي وهو صلاة الفجر في المسجد. إذا قلنا أن البعض قام به هيسقط الإثم على الباقين، يبقى إثم الصلاة أو ترك الصلاة. فأنا بقول لك ما تصليش لوحدك، لكن أيضا ما تتركش المسجد مهجورا، ولكن تعاهد بعض إخوانك إن شاء الله تخبط عليهم، تتصل عليهم بالموبايل بالتليفون، يلا يا أخواننا نصلي الفجر. مرة في مرة المسجد هيعمر بإذن الله. ما ينفعش المسجد يبقى خراب في صلاة من الصلوات، خاصة في صلاة الفجر.
بإذنك شيخ سؤال تاني.
تفضل يا أحمد.
يعني حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه كان يخرج من لحيته، هذا صحيح ولا؟
كان إيه؟
كان يخرج من لحيته،
صح عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا تحلل من إحرامه في الحج أو في العمرة. خد بالك وبص للشاشة كويس. صح عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أحرم بالحج والعمرة، الحج أو العمرة، ثم تحلل من إحرامه، المفروض أنه بيحلق رأسه، فكان بعد ما يحلق رأسه يقبض على لحيته هكذا. شوف أنا بعمل في لحيتي، يقبض على لحيته هكذا ويأخذ ما زاد عن القبضة. هو ده اللي كان بيعمله ابن عمر. يبقى انا لما اعمل كده واخد الحتة دي فين؟ في الحج وفي العمرة. لكن اللي يقعد ياخد من لحيته عمال على بطال، ليس له مستند ولا دليل شرعي.
هو كان مختلف بس مع واحد يقول ناخذ منها حرام، فان عبد الله بن عمر كان بياخذ منها.
اخذ منها امتى؟
ايه؟
كيف اخذ منها ومتى اخذ منها؟
هو
اخذ منها لما تحلل من الاحرام، واخذ ما زاد على القبضة. واضح؟ انما اللي بيعملوا الناس النهارده بياخدوها خالص.
بياخدها خالص فعلا.
ربنا يعفو عنا.
ايوه.
ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور كمال؟
بارك الله فيك. تفضلي يا ام محمد.
جزاك الله كل خير على ما تقدمه.
الله يبارك فيك.
انا عندي لو سمحت ثلاث اسئله.
تفضلي.
انا بنت اختي استلفت مني فلوس، واخد بال حضرتك؟ ولدرجه انا يعني انا استلفت من الناس عشان اقف جنبها، وفي نفس الوقت يعني بقالهم اربع سنين، واخر ما زادت هي كاتبالي وصل، وكاتبالي وصل ورفعت الوصل عليها، ومعاها ان هم يدوني، فيعني انا كده تقول لي اعلم يعني اعلم بخالك الكبير، وان جالك الطوفان حطي ولدك تحت رجليك. يعني انا صاحبه حق وهي بتكلمني كده.
سؤالك الثاني يا ام محمد.
سؤالي الثاني لو
سمحت.
انا معوقه، ارجو منك الدعاء ليا.
ربنا يعفو عنك ويبارك فيكي ويسر امورك يا ام محمد، بارك الله فيك. الاخت ناهد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال حضرتك؟
اتفضلي.
بالنسبة للحاجب، قص الحاجب والشعر الابيض اللي جواه عينه، ايه رأي حضرتك؟
الشعر الابيض اللي في الحاجب؟ ماشي يا ناهد. الأخت أم عاطف. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم عاطف.
وأنا كنت حلفت على حاجة يعني ملابس إن أنا ما اديتش لحد، قلت والله ما أنا مديها مثلا لفلان أو لفلانة وديتها لها، بس أنا نسيت إن أنا حلفت، فبنات قالوا أنت حلفتي، فده يبقى عليا كفارة لو سمحت.
كنت حلفتي يمين يمين أكيد يعني؟
نعم.
كنت متأكد لما حلفتي كنت بتعزيمي على الحلقة ان انت ما تديهاش؟
اه كنت متأكدة ان انا مثلا مش هديهم الحلقة.
عليك كفارة يا ام عاطف.
ماشي شكرا.
عارفة الكفارة اطعام 10 مساكين، اذا كنت ما تقدريش تطعمي هتصومي 3 ايام
او اصوم 3 ايام حضرتك.
لا مش او، لو ما تقدريش تطعمي
ان شاء الله.
ان شاء الله.
او جزاك الله
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ احمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. ايش حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
انا سالتك الحلقه الماضيه سؤال لك ناقص شويه بده.
اي سؤال يا اخ احمد؟
امام لجيد الفاتحه.
نعم.
امام لجيد الفاتحه قلت لك.
انا مش مستوعب.
عندنا جامع، عندنا قريه صغيره، امام لجيد الفاتحه امامنا.
امام لا 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 يستطيع قراءه الفاتحه قراءه صحيحه.
نعم.
قلت لك ما تصليش وراه.
ما عندناش مسجد واحد في قرية، واحد مسجد واحد.
دخل واحد غيره. اختاروا امام محسن. هو مفروض عليكم؟
أه؟
مفروض عليكم ايه؟ الاوقاف معينة؟
ايه مفروض علينا.
حتى لو كان الاوقاف معينة ارفعوا امره الى الادارة. ارفعوا امره الى ادارته يا اخي. كل شيء له حل. كل شيء له حل. احنا من غير حاجة طالما هو لا يحسن القراءة. نقول يا اخواننا انتوا جايبين لنا امام لا يحسن.
واحنا مضطرين نصلي في الجامع يعني.
نعم.
احنا مضطرين نصلي في الجامع.
ما تصلي في الجامع بس، صلي خلف امام غيره.
ما فيش امام واحد بس هو.
ما قلنا نرفع امره لادارته لمن لرؤسائه.
ما فيش حل ثاني يعني.
ما ينفعش اصلي انسان مع انسان ما بيعرفش يقرا الفاتحه. ما ينفعش. وما ينفعش ان انا اقول اسيبه واصلي لوحدي. وما ينفعش ان انا اقول مضطر اصلي وراه. ابحث عن حل. لابد انني ابحث عن حل شرعي. حل شرعي. والا انني انا عايز اشير لشيء ما قلتوش الحلقه اللي فاتت. بعض الاخوه بيتلككوا للامه. بعض الاخوه بيتلككوا للامه. في بعض الاخوه ودانهم ما بتعرفش تسمع كويس. يبقى الامام بيقرا ما شاء الله كويس ويقولوا لا ده رقق، ده فخم، ده غلط. لا انت ودانك فيها حاجه. لكن لو كان هو بيلحن فعلا لحن جلي واضح لا يختلف عليه اثنان، هذا لا ما ينفعش نصلي وراه وبيلحن في الفاتحة. نعلمه يا أخي. يعني إذا كان لابد إن إحنا نصلي وراه، طب تعالى اقعد معانا بقى وإقرأ الفاتحة قدامنا، وإحنا نجيب له شيخ كده يقرأ الفاتحة لحد ما يتعلمها. كفاية الفاتحة بس الأول، لأن الفاتحة دي ركن الصلاة. ربنا يبارك فيك. معنا اتصالات أخرى. الأخ سعد يقول والدي وزع علينا الميراث وكتب بذلك أوراقا وعمل بها صحة التعاقد في المحكمة يعني. وبعدين يا عربي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أبو فرحة.
إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت حضرتك أنا كنت عايز أسأل الحديث اللي هو معناه إن اللي يصلي 40 يوم من غير تفويت تكبيرة الإحرام، أنا كنت سمعت إن له براءة من النار، وسمعت في مقولة تانية انه له براءة من النفاق والكفر والعياذ بالله وباليمة ان شاء الله.
الحديث حسنه بعض اهل العلم.
ايوة.
فهو من قبيل المعمول به.
طيب بعد
حافظ على تكبيرة الاحرام وعلى صلاة الجماعة.
نعم.
حافظ على صلاة الجماعة وعلى تكبيرة الاحرام، وخلي هذا منهجك طول حياتك عشان تدخل نعم. في هذا الوعد.
طب انا النهارده عايزك يا فضيله الشيخ، دخلت العصر ودخلت وانا على باب المسجد والامام بيقول الله اكبر، على ما حطيت الرقبه بتاعه ودخلت كان هو قال الله اكبر.
طيب انا كده لحقت الاحرام. لحقته ان شاء الله.
ان شاء الله
ادركته بس بعد كده متاخرش.
اه لا ان شاء الله. ماشي يا جمال، شكرا، افضل حضرتك.
بارك الله فيكم. الاخ سعد والده وزع التركه وكتب بها عقود بيع وشراء وسجلها بصحه توقيع، مش تسجيل نهائي يعني، ثم بدا له ان يعيد التوزيع مره اخرى، لكن في الصوره الثانيه سعد مش عاجبه التوزيع الاخر، ويقول ان التوزيع الاخر هيتضمن ظلما. يقول لو رفضت ان اطيع في هذا التوزيع الجديد اكون عاصيا؟ هو لا شك انك تكون عاصي لابيك، لكن هل تكون عاصيا لله؟ أنا أولا أريد أن أشير في هذا الجواب إلى مسائل. المسألة الأولى: ما فعله الأب خطأ، والذي فعله الوالد هو الذي أوقع الضغائن في القلوب. واحد قال له الاسم غير عدل، عيد الاسم تاني، فلما جه عيد الاسم تاني الأول قال له لا، ده الاسم الأولى هي اللي كانت صحيحة. دعوا الأمور لله، دعوا الأمور لله، مقدر المقادير ومدبر الأمر. هو أنا أحط نفسي مكان الملك سبحانه وتعالى، أوزع وأسم وأعمل؟ هذا مما يخطئ فيه كثير من الناس. لا تقسم مالك بين أبنائك في حياتك، دع الأمور هكذا، ثم إن وصيت بوصية تكون وصية عامة: يا أولاد حبوا بعض، يا أولاد لابد تخافوا على بعض، يا أولاد محدش يظلم حد. لكن أنا أجعل من نفسي حكما وأحكم، ولا شك أن أحكامي لن يرضى عنها الجميع، بل ربما لن يرضى عنها الله في هذه الحالة، لأن الذي فعلته أيها الوالد هي توزيع المال في حياتك من باب الهبة وليس من باب الميراث، لأن الميراث لا تتوافر أركانه إلا بالوفاة، ونحن لا ندري من يموت قبل من. لو عصيت أباك يا سعد لا شك أنك تقع في معصية الوالد، لكن هل لو كان الوالد يقدم على مخالفة أو على معصية؟ يعني إذا كان الوالد يقدم على معصية لله فعصيته، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ والله لو كانت المعصية صريحة واضحة، إذا كان الظلم بين واضح، فعصيانك لك له في هذه المسألة رد له عن الظلم، ثم لا تعصيه في كل الأمور، يعني التعصيه في هذه المسألة وتقبل يده ورجله ورأسه وتطيعه في سائر الأمور إذا كان سيترتب على فعله ضرر شرعي يحيق به وبك. أما إذا كانت القضية قضية يعني هيجي علي شوية، وأنا لا، أنا عندي مرضات أبي، مرضات أبي بكل مال الدنيا يا أخي، يعني لو أنت لو تعقل هذا ارضي أباك، والمال أصلا مال الله، ولا شك أن الأب إن كنت تملك أن تنصحه فانصحه، إن كنت تملك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر بالأدب وباللين فافعل، وإلا فحاول ألا تقف مع الوالد في خندق العداء وفي صف العدو، لأن الوالد هو من أولى أوليائك بعد الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت أماني: تقاليد أهل النوبة في العزاء، الرجالة يباتوا في المضيفة يوم واثنين وثلاثة، والنساء يباتوا في بيت من البيوت، ويعني بينصبوا نصبة كده تقاليد، هل هذا من الشرع؟ لا طبعا هذا ليس من الشرع، لا هو من الشرع إثباتا ولا هو من الشرع نفيا، هذه من عادات الناس، وعادات الناس دائما مكلفة، عادات الناس دائما مكلفة. وأخوك يا أماني اللي معترض نقول له روح عزي وامشي، روح عزي وأدي الواجب وخد بخاطرهم، وما فيش مانع تاخد لهم معك طعام أو نحو هذا لأهل الميت، وبعدين قول لهم السلام عليكم، أنا عندي ما يشغلني، لأن هذه العادات ليست كما قلنا من السنة في شيء، وليست من الدين في شيء، وهي مرهقة جدا لأهل الميت وأولياء الميت. الأخ محسن اقترض من أخته ذهبا، بس الصورة هي إيه؟ هي بعت له الذهب وادته ثمنه، لكن هو تعهد لها أنه يرد لها نفس الجرامات نفس الوزن من الذهب. يبقى القرض هنا كان نقود ولا كان ذهب؟ لا، الظاهر ان القرض كان ذهب، حتى لو هي اللي راحت باعت وجابت له الفلوس فهي كانت وكيلة عنه في البيع، لكن هي لما اقرضته ذهب، اقرضته مثلا 50 جرام ذهب، فهو تعهد انه يرد 50 جرام ذهب. بعد فترة لما جه يرد لقى ان القيمة تضاعفت مرتين او ثلاثة، ودي آفة ان احنا نجعل الحلي قروضا، مشكلة، يعني انا باقرض انسان عشان اسد افك زنقته، أني بسلفك عشان أفك زنقتك، فلما سلفك ونفاجأ بأن المطلوب منك ضعف اللي أنت أخذته، ده إرهاق، إرهاق، وفي شبهة ربا. هو أنت هتدفع فلوس زيادة؟ ما هو الزيادة هنا في القرض ربا، لكن لا، ده أنا ما بدفعش زيادة ولا حاجة، ده أنا خدت ذهب وبرد ذهب. ولهذا أنا لا أنصح أحدا عايز تفك زنقة واحد ما تدوش ذهب، لأن الذهب هيغلى، الذهب هيرخص، وانتوا عارفين طبعا ما بيرخص، بيغلى على طول الخط. فهنا انت هترهقه، انت عايز تفك زنقته، عايز تيسر عليه، في الحقيقة انت ايه بتصيبه بالاعصار الزيادة، عايز تقرضه قرض حسن ومعاك وربنا مقدرك اقرضه قرض حسن بالفلوس. حتى لو انت بعت ذهبك او بعت ذهبك واقرضتي الفلوس هتقولي ما هو الفلوس هتنقص والذهب بقى يغلى، ما هو انت عايزه تعملي خير او انت عايز تعمل خير. ولهذا نصيحتي لا تقرض شخصا ذهبا من الحلي ابدا، لا تقرض احدا معسرا قرضا من الذهب ابدا، لانه هو مش محتاج ذهب، هو محتاج فلوس، لكن انت اقرضته ذهب فكان في النتيجه انه خد الذهب باعه وفرق المصنعيه، وبعد كده لما يجي يشتري لك ذهب بمثله هترهقه يرهق ارهاق زائد. فهذا انا لا ارى ولا اجيزه، مع اعتبار القاعده ان من اخذ ذهبا رد ذهبا ومن اخذ نقودا رد نقودا. الاخ احمد، الاخت ام محمد ربنا يعفو عنها ويبارك فيها وييسر لها امورها، يعني اقرضت ابنه اختها او ابنه اخيها، اقرضت بنت اختها قرض، وهي اضطرت لكي تفك كربها وتيسر عليها اضطرت انها تقترض لتقرضها، اقرضتها قرض واخذت عليها ايصال او ورقه، ثم بعد 4 سنوات هذه البنت ترفض السداد وتماطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وفي رواية يحل عرضه وماله، يعني يحل لك انك تتكلم في حقه كلمة مش كويسة، ويحل لك انك ترفع عليه الامر لولي الامر لتأخذ من ماله غصب عنه. فاذا انت ارفعي قضية عليها واستوفي حقك منها رغما عنها طالما عندها القدرة على السداد وترفض السداد، وبتقول لك اعلى ما في خيلك اركبيه، هذه تستحل اموال الناس بالباطل، فهنا يستعان عليها بولاة الامر لتدفع المال الذي اخذته رغما عنها، وهي لا شك ظالمة في فعلها هذا، وانت معذورة في استيفائك الحق بالطريق الشرعي عن طريق القاضي او المحكمة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخ احمد.
كيف الحال يا شيخ زمان؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ اريد ان اسالك عن، هل تعرف احد مشايخ المغرب؟
نعم.
بلني عليه جزاك الله خيرا.
انت تقيم في المغرب يا احمد؟ الاخ احمد يريد بعض، لا شك ان في مشايخ في المغرب، وانا التقيت باحد مشايخ السلفيه في المملكه العربيه السعوديه من المغرب، التقيت به الشيخ المغراوي، شيخ معروف ومشهور، لكن انا لا ازكي شخصا بعين، انا لا ازكي شخصا بعينه، انت ابحث عمن يلتزم الكتاب ويلتزم السنه وان شاء الله تجد من يدلك عليه. معنا اتصال. الاخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا شيخنا رب.
بارك الله فيكم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشرفاء عن الشرك.
نعم.
من عمل عملا لم أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. شرح الحديث فجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. الأخت آلاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ جميل.
بارك الله فيك.
أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا كنت سألت حضرتك في حديث نصه من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة، ما صحة هذا الحديث؟ السؤال الثاني، لو في شخص شاكي ناس بمبالغ عالية جدا، هل يجوز أن نصرف هذا الشخص بأي وجه من الأوجه لرد هذا المال؟
لا ما سمعش السؤال الثاني. لا،
لو في شخص يعني كتب على الناس شيكات بمبالغ عالية، هل يجوز لنا ان احنا لحد يسرقه باي طريق لرد هذه المبالغ؟
يعني هو كاتبها بالباطل؟
بالزور.
لو حد سرق منه الشيكات عشان يرد الحقوق لاصحابها.
والسؤال الثاني،
اسئلتك صعبه دايما يا الاء.
ايه؟
اسئلتك صعبه دايما عليا. اتفضلي يا بنتي.
انا اسفه.
اتفضلي يا بنتي.
والسؤال الثالث، لو في شخص شغال في مطبعه وبيطبعوا مصاحف، بيبقى فيه فاضل بقايا من المصاحف، فالمصاحف دي بيقولوا لهم حطهم في مكبس، والمكبس ده يعني عباره عن في شيء من الزباله، فهو يحرق المصاحف ولا ايه الحل؟
هو لو كان المكبس هيضيع الحروف تماما لا مانع، هيقطع الحروف، لكن لو كان هتبقى كلمات لا شك ان كلمات المصحف محترمه، خاصة ما كان فيها من أسماء الله الحسنى، فالأولى حرق هذه المصاحف التالفة. بالنسبة للي كتب شيكات بالزور وبالباطل، هل يجوز ان احنا نسرق منه هذه الشيكات لنعطي الحقوق لأصحابها؟ المسألة يعني حمالة الوجوه. هل انا فعلي يتحقق من وراءه ضرر محض، او يتحقق من وراءه مصلحة محضة، ولا في ضرر مع مصلحة؟ المسألة تقبل الاجتهاد في هذه المسألة، لكن الاصل انني ما اكتبش على نفسي شيكات. الاصل الثاني ان السرقة حرام، انني لا يجوز انني اسرق حتى لو كان من ظالم. فهنا قضية ان انا اخذ من الظالم خلسة لارد الحقوق الى اصحابها، يعني قصة اللص الشريف او اللص العفيف ديت مسألة يعني قد نجتهد لها ان وقعت، قد نجتهد لها ان وقعت، لكن انا في غنى انني اجيب عنها هذا الجواب العام. بالنسبة لمن شرب الخمرة في الدنيا لم يشربها في الآخرة، أنا توقفت المرة اللي فاتت في صحة الحديث مع صحة المعنى، وقلت لك يا أماني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب، عن حلي الذهب للرجال ولبس الحرير للرجال، قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لكن أيضا أنا لم أقف على الحديث يا أماني حتى أفتيك فيه، يا ألا آسف فاعذريني لأني لم أقف على الحديث بعد. اتصال الأخت إيمان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أنا أريد أن أشكركم على هذا البرنامج، ونحسبكم على الحكمة التي أتاكم الله إياها والتي تعلمونها للناس.
الله يبارك فيك.
شيخي أنا عندي سؤال مهم جدا أرجو الإجابة عليه.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم، هل تسمعني يا شيخي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعك بوضوح، تفضلي.
أنا طبيبة أسنان متزوجة ولي طفلة صغيرة. أنا الآن في صدد التخصص في جراحة الأسنان، وبقي لي عامان فقط لإكمال اختصاص. أعمل في مستشفى عمومي فيه اختلاط لا يمكنني تفاديه. بعدما تبين لي الحق أردت أن أتوقف عن العمل. أنا أريد أن أترك العمل طلبا لرضاء الله وحده، مع حبي لعملي وتميزي فيه. زوجي قادر على أن ينفق عليه وموافق على قراري، لكن المشكلة أن والدي رفض ذلك تماما وقال لي أننا لن نرضى عنك أبدا إن توقفت عن العمل، علما وأن والدي حاجان وملتزمان. من وجهة نظرهما أنني أستطيع أن أخدم المسلمين بعلمي هذا، وأننا جميعا تعبنا جميعا لأصل إلى هذه المكانة، فكيف أتخلى عنها بعدما وصلت إلى هذه المكانة؟ أرجو منكم أن تفتوني، وخاصة أن توجهوا رسالة إلى والدي فهم من المحبين.
بارك الله فيك يا دكتورة، بارك الله فيك. لا شك أن لكل من وجهتي النظر وجاهة، الوالد والوالدة لهما وجهة نظر وجيهة، وهي أن احنا علمنا البنت وأنفقنا عليها لتنفع أمتها، لتنفع المسلمين. وأنا هذكر لك مثل يتناسب مع هذا الرأي والوجاهة. لما بجد مثلا إحساس أن أنا عايز أخذ زوجتي لطبيبة ولا أجد هذه الطبيبة في البلد، بشعر بحرج شديد. فوجود طبيبة متخصصة في باب من أبواب الطب دي تفريج على المسلمين، خاصة أن الطبيبة ممكن في عيادتها تنظم عملها، تقول أنا مثلا لا أتعامل إلا مع النساء. واحنا لو تعهدنا ان النساء يذهبن للطبيبة والرجال يذهبوا للطبيب، هيبقى تقسيم محترم للعمل بدل هذا الاختلاط الفاحش. لكن هيبقى بالنسبة لك يا دكتورة ان المستشفى، فترة العمل في المستشفى التي لا تملكين ان تضبط العمل فيها، في اطباء رجال وفي طبيبات نساء وفي اختلاط. في هذه الحالة انا ببحث عن المصالح وبضعها في كفة، وببحث عن المفاسد وبضعها في كفة. إذا غلبت المفاسد على المصالح أو تساوت المفاسد مع المصالح، لا أنا أتقي المفاسد وأجتنب المفاسد. فأنت لابد برضو تقنعي الوالدين بوجهة النظر، إن كنت أنت شايفة غلبت المفسدة لابد تقنعي الوالدين، لأن للوالدين حق على الولد والبنت، لهم حق على الولد وعلى الابن والابنة. أما إذا كانت المفاسد قليلة وتستطيعين التغلب عليها بانضباطك وبالتزامك يبقى جانب المصالح أولى وأعظم، خاصة وإن الزوج لا يمانع البقاء ولا يمانع ترك العمل. يعني ربنا قدر لك زوج مثالي يحسن الإنفاق ولا ينتظر شيئا من هذا العمل، لكنه يريد لك ولنفسه الخير. يبقى في هذه الحالة هنعقد هذه الموازنة يا دكتورة إيمان بين المصالح وبين المفاسد، فإذا غلبت المصالح وكانت المصالح غالبة يبقى نتوكل على الله ونستمر مع تقليل المفاسد قدر الإمكان، تقليل المفاسد، والملتزم بيستطيع أنه يقلل من حجم المفاسد. أما إذا لم يستطع والمفاسد أقوى منه لا يبتعد لئلا يقع في المفسدة. ثم في الحالة دي يبقى تقنعي والديك بصحة قرارك، ولأن اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، وهم بره ما همش حاسين ومش شايفين، لكن أنت اللي متعرضة للمفاسد وخايفة على نفسك وخايفة على دينك. يبقى هنا لابد تعرضي وجهة نظرك وتعرضيها بصورة مقنعة يا دكتورة. الأخ سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
شيخنا كان عندي سؤال كده بخصوص أني اشتريت شقة. الشقة دي أنا كنت مشتريها بعقد، كنت أجهل صورة العقد، يعني كان صورة العقد اللي أنا أعلمها يعني إن هو كان فيه إن أنا بشتريها من شخص. الشخص دوت كان في عقد ما بينه وما بين البنك، يعني ان هو اللي بيمتلك الشقة، والموضوع ان هو بس بيع بالتقسيط عليه غرامات تأخير. تمام؟
نعم.
ده اللي انا كنت اعرفه من العقد. فلما سألت اهل العلم يعني نحسبهم على خير، يعني قالوا ان احنا نحسبك مضطر ان انت تشتري ان في غرامة تأخير وكده، واحلوا لي البيع على الصورة دي. يعني
الغرامات ليست عليك انت انما كانت على البائع.
كانت على البائع. نعم.
اللي هو اشترى الشقة قبلك.
نعم.
وانت اشتريتها بسعر نهائي محدد.
نعم صح.
داخل فيها الغرامات وداخل فيها الاقساط المتبقية. انا ارى لا بأسا بهذا العقد. لا ارى بأسا بهذا العقد، وان كان في شبهة باقية وهي ان انت لو تخلفت ايضا عن السداد في بعض الاقساط هتفرض عليه غرامات انت ايضا، لانك انت هتحل محل المشتري الاصلي. هذه شبهة باقية، لكن كما قلنا الانسان المضطر للحصول على سكن قد يعفى له عن مثل هذه الامور.
نعم، لكن مش هي دي الصورة اللي عايز اسأل عليها شيخنا.
ايوه.
يعني هو انا يعني اكتشفت بعد ذلك ان العقد اللي كان ما بينه وما بين البنك هو عقد ثلاثي، يعني كان هو والجهاز والبنك، وهو يعتبر كان الجهاز واخد القرض وهو الشخص ده كان بيسدد القرض مع الفوائد في بتمن الشقة. يعني كان
ماشي، هو دخل في معاملة ربوية.
نعم.
هو دخل في معاملة ربوية.
نعم.
لكن انت ما دخلتش في معاملة ربوية،
لكن انا لما اشتريتها
تم انت اشتريت عين،
انا اصبحت حالا
انت
بالعقد.
انت اشتريت عينا.
نعم.
بسعر محدد عليها ديون.
نعم.
بس ما فيش عليك حاجة.
نعم.
نعم. الدكتورة إيمان، تفضلي يا دكتورة.
أرجوك يا شيخي، أنا هناك تفصيل لم أذكره.
تفضلي.
ملاحظة أنا في تونس في المستشفيات وفي حتى في غير المستشفيات في العيادات الخاصة لا نستطيع أن نعمل عيادات خاصة للنساء، هذا غير مسموح به. وفضلا عن ذلك انا اسافر مسافه ما يقارب 25 كيلومتر كل يوم لاصل الى المستشفى بسيارتي وحدي، فاريد ان اعرف ما
انا كما قلت لك يا دكتور يا دكتوره كما قلت لك اذا كثرت المفاسد فالواجب عليك ان تتقي هذه المفاسد وان تبتعدي.
نعم.
لكن يجب عليك ان تقنعي الوالدين.
تبعث رساله الى امي وابي لكي يقتنع. انا مقتنع.
هو القرار قرارك يا دكتور، القرار قرارك مش قرار الام والاب، القرار قرارك انت وليس قرار الام ولا الاب. لكن احنا من باب حسن العشره وحسن البر للام والاب وحسن الصله بنحاول ان احنا نقنعهم بالقرار. ربنا يبارك فيك.
من حضرتكم يا شيخي ممكن ان تقنعهم، انا اطلب من سيدتكم ان تكلموهم بلين ورقه، فانا احب والدي كثيرا ولا اريد ان يغضب علي.
ربنا يبارك فيك، هذا شعور طيب.
والدي ربما يقتنع.
هذا شعور طيب يخليكي يجعلك يعني تترددي قليلا في اتخاذ القرار.
يعني بدل ما اخد القرار النهاردة ممكن اخد القرار بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، اتريث في اتخاذ القرار. لكن انا بنصح الاهل الذين يعني انتم تريدون الخير لابنتكم، لا شك انكم لا تحتاجون الى شيء من راتبها، ولا تحتاجون، انتم يعني احسنتم التربية والتعليم والانفاق لتبتغون بذلك وجه الله، وتبتغون ايضا ان تكون الابنة قرة عين لكما، وهي ستكون بفضل الله قرة عين لكما بما تعلمته وبما استفادته من علم، سواء علم شرعي او علم طبي دنيوي، وكذلك تكون قرة عين لكما بخوفها على نفسها وبخوفها من الوقوع في الفتن والمنكرات. فاذا الدكتورة ايمان اخذت القرار بناء على دراسة المصالح والمفاسد، فارجو من الوالد الكريم ومن الام الفاضلة ان يتقبل هذا القرار، لان القرار قرار الدكتورة ايمان وليس قرار الوالدين، وهي حريصة اشد الحرص على ارضاء الوالدين. بارك الله فيك يا ابنتي. انا امامي سؤالين ما جاوبش عليهم. سؤال الاخت ناهد سألتني عن حكم قص الحاجب. لا يجوز طبعا يا ناهد، لا يجوز الاخذ من الحاجبين، لعن الله النامصة والمتنمصة، وهي التي تأخذ من شعر حاجبيها. طب في شعر ابيض في الحاجب ممكن تاخده بالملقاط؟ برضو ما ينفعش يا ناهد، ما فيش مانع ان انت تصبغيه بلون الشعر بتاعك، لا مانع لا مانع. انا لما بيكلموني عن التشقير بقول في النفس منه شيء، لكن لو في شعر شعيرات بيضاء في الحاجب وهي تريد ان تصبغها بلون شعرها الاصلي فانا لا ارى بأسا، لكن ما تأخذ هذا الشعر لانه من نتف الشيب المكروه، وخاصة ان الحاجب له خصوصية، له خصوصية ان الاخذ منه نمص، والنمص حرام. حديث معنا اتصال الاخت نادية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضل الدشي الجمال؟
بارك الله فيك يا ابنتي.
ازاي حالك؟ عاملية
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة يا رب.
ربنا يبارك فيك يا بنتي
ومتعك بصحتك وعافيتك يا رب ويخليلك اولادك.
ربنا يبارك فيك.
الله يخليك. من فضلك يا فضل الدشي دعيلي اسمي عليك.
اتفضلي يا نادية.
ادعيلي يا شيخ. انا اجيلي 5 سنين والله وانا في العمل بتاعي، وبعدين عندي اعاقه في اذني ومستنفرة الاولى لان عشان ابا يعني سكر سيره كده، وبعدين الاستاذ كمان عندنا مسيحي وتعبنا خالص، المدير بتاعي تعبنا خالص والله في الشغل، وطالبه من ربنا ربنا يديني الشغله دي تريحنا بالله عليك يا شيخه سيده والله.
ربنا ييسر لك يا ناديه وتجدي العمل المناسب، وربنا يرزقك بالزوج الصالح اللي يكفيك هم هذا العمل. ربنا يبارك فيك يا بنتي.
فضلت الشيخ ادعي لي بالله عليك والله انا تعبانه جوي.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
وادعي لوالدتي ربنا يهديها على الصلاه يا شيخ.
امين يا رب. ربنا يهدينا ويهديك ويهدي والدتك يا نادي. شكرا يا نادي يا بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه لحديث من شرب، الاخت الاء، حديث من شرب الخمره في الدنيا لم يشربها في الجنه، الكنترول طلعه لي على طول من على الكمبيوتر. وشوف انا قلت لك المساله سهله لكن انا ما عملتش كده للاسف. حديث من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخره، الحديث موجود في كتاب الاشربه من صحيح البخاري، وموجود ايضا في صحيح مسلم في باب عقوبه من شرب الخمر. يبقى الحديث في الصحيحين، وانا يعني توقفي عن الافتاء به لان مش حافظ نصوص الصحيحين، لكن احنا نرجع للأحاديث. فأنا بشكر إخواننا اللي أخرجوا لي الحديث، وبقول لآلاء ربنا يبارك فيك يا آلاء، الحديث موجود والبحث عنه سهل. أحمد المراكبي اللي جابه يعني طب كويس، يعني أحمد ولدي هو اللي حصله عشان ما يحرجنيش على الهواء. الحاج عطيات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
الله يخليك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. دلوقتي انا كنت بصلي في الشغل، فكنا بنصلي جماعة، فافتكرت في الاخر ان انا يعني ما كنتش متوضية وقبل ما اسلم، بس بعد كده اتوضينا وعدني الصلاة تاني.
كنت امام؟
كنت امام.
كنت امام وهم عادوا الصلاة، خرجت من الصلاة ولا ما خرجتيش؟
الصلاة بس بعدها برضو تاني.
لا خرجت من الصلاة ولا ما خرجتيش؟
لا ما خرجتش، ده خلاص كنت قبل ما اسلم على طول.
كملتوا الصلاة وبعدين قلت لهم؟
بعد كده قلت لهم.
وعدتوا الصلاة كلكم؟
وعدنا الصلاة بقى كل واحد لوحده.
لا بأس.
هو
الاولى ان انت كنت تخرجي وتستخلفي.
مش عارفه بقى ارتبكت صراحه.
يعني ايه اخلي واحده من ورايا تخش مكاني وانا اروح اتوضا واجي اصلي؟
ارتبكت ساعتها بقى.
معلش يعني... ما في شيء عليك. بارك الله فيك. ام ابراهيم السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام ابراهيم.
في اخت هنا بتجيب بطره بتجيب ترى وبتشغلها باللي هو الفايبر والخرزايا. عايز اعرف ده حرام ولا حلال؟
طرح اللي هي اللي هي الطرح اللي البنات بيلبسوها زي حجاب دي.
عايز اشوفه حرام ولا حلال؟ بس
لا شك ان فيها كراهيه يا ام ابراهيم.
نعم
فيها كراهيه. عارفه ليه الكراهيه؟ لان ثوب فيه زينه، والاصل ان المراه لما تستتر ما تستثيرش بثوب يثير الناس او يلفت انظار الناس. فانا اكره مثل هذه الاشياء. اكرهها كراهيه التحريم يا ام ابراهيم.
يعني حرام يعني؟
ما فيش داعي نعملها.
ايوه يا عم الشيخ
ايوه اتفضلي يا بنت
لو سمحت يا عم الشيخ.
اتفضلي يا بنت.
طب والعبايات والتيشيرتات والحاجات ديتي؟
احنا قلنا ان ثوب المرأة لابد ان يكون ساترا لعورتها والا يكون زينة في نفسه. فاحنا كثير من اثوابنا للأسف اللي الموضة بتفرضها علينا هي زينة في نفسها، والمرأة بتلبسها عشان يعني ينظر اليها ويثنى على الثوب وعلى ثياب المرأة. هي لو كان المسألة بين النساء ما فيش إشكالية، لكن لما كل مرأة بتخرج به أمام الرجال يبقى الإشكالية هنا يا أختي بارك الله فيك. أو لزوجها ما فيش مانع، إنما للأجانب لا. الأخ خالد السلام عليكم. خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شغال في الشركة. شغال لحضرتك في الشركة المصرية للاتصالات.
نعم.
تبع التليفونات الأرضية. فالشركة عاملة في اللائحة عدم تشتغل في الوقت الفراغ أو وقت الأجازات الرسمية بأجر أو بدون أجر إلا باختار رئيسك التنفيذي. ده أول سؤال.
يعني إيه عدم الشغل إلا باختار؟
وتاني سؤال.
مش فاهم السؤال يا خالد. مش فاهم السؤال، عيد السؤال تاني.
السؤال حضرتك الشركة مانعة
تشتغل في شركة تانية.
الشركة مانعة للواحد يشتغل في وقت الفراغ أو وقت الأجازات الرسمية
إلا بإذن من الشغل.
إلا بإذن من الرئيس التنفيذي.
هتشتغل في الشركة نفسها ولا في شركة تانية؟
لا، فشغل برا حر يعني.
لا لا، يبقى المسلمون عند شروطهم. تنفذ الشرط يا خالد.
ده مش في الشركه يعني. مش
حتى لو مش في الشركه، لان الاجازه انت واخدها عشان تستريح.
في سؤال تاني. طب حضرتك
اتفضل.
الشركه برضه منع اي هدايا.
منع ايه؟
منع اي هدايا او اي اكراميه. او اي اكراميه.
يبقى لا يجوز انك تاخد لا هدايا ولا اكراميه.
لا
هذا هو الاصل. انا احترم الشركه على هذه القرارات.
احترم الشركة على
هذه القرارات، ويجب على العامل ان يسمع ويطيع. بارك الله فيك يا خالد.
بالنسبه لوقت الفراغ دلوقتي مثلا ملك انا بشتغل مثلا حر.
لا هو معلش يا خالد، وقت الفراغ مش ملكك.
مش ملك انا؟
ليه؟ لان قانون العمل بيعطيك اوقات لتستريح، واخد بالك؟ فانا لو بطلع اشتغل بالليل مثلا طول الليل اشتغل في شغل ثاني، هروح مش هشتغل في شغلي، هروح عشان انام، هروح عشان اقضي وقت وخلاص. فالاصل ان وقت الفراغ وقت الاجازات الايام المفروضه اجباري بالقوانين دي، الاصل فيها راحه العامل. فاذا يشتغل باذن عمله، باذن صاحب العمل. اذا لم ياذن له يبقى لا يجوز. بارك الله فيك. هو الواقع ده فرضوا علينا نظام العمل في مصر، والأجور البسيطة المتدنية خلت الناس تبحث عن عمل لأن الأجور متدنية. لكن الأصل أيضا أن العامل اللي بيشتغل في شركة محترمة بتعطيه أجر مثله، اللي هو الأجر الذي يكفيه ويكفي من يعول. معنا اتصال. الأخت أم شيماء السلام عليكم.
شيخ جمال
اتفضلي يا أم شيماء.
بالنسبة لتغيير النية بالنسبة للندر، انا كنت بندر ان انا في شهر 7، بس ما كنتش نادرة اللي كنت في السيدة زينب. قلت للسيدة زينب ان انا كل سنة فرق نابت يعني وكده، فدلوقتي افرقها لله، بس عايزه افرقها يعني لحمه.
انت قلت ايه في النذر بتاعك
بدل النابل؟
قلت ايه في النذر بتاعك؟
كنت في السيده زي ما كنتش اعرف ان النذر كده
قلت لله يعني. قلت لله عليا نذر،
قلت لو ربنا شفاني كنت في السيده زينب اجيب للنذر كل سنه للسيده زينب. ما كنتش نذرها لله. فدلوقتي غير النيه اخليها لله وبدل النابت ينفع عيش ولحمه؟
احسنت، لازم تغير النيه. لان النذر لا يكون الا لله. وما كان قبل ذلك فهو فاسد. الامر الثاني، انت غيرتي للاحسن. غيرتي للاحسن يعني بدل النابت عملت لحمه. مقبول ان شاء الله
باذن الله.
ربنا يبارك فيك يا ام شيماء،
كل خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. معايا سؤال واحد الحقيقه انا كنت خايف يعني اتركه لا اجيب عنه. سؤال الاخ محمد سألني عن حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهو يريد لا يريد، طبعا هذا حديث صحيح وهو حديث قدسي، يريد تعليق في معنى الحديث. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن عرف الله عبده ولابد، من عرف الله فلا بد أن يعبده. والأصل أن الله فطر الخلائق على معرفته، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لكن الشيطان يغتال الفطر ويغتال بني آدم ليوقعهم في عبودية غير الله أو في عبادة غير الله بلون من ألوان الشرك. أحيانا الشرك يكون عبادة صريحة لغير الله، وهذا شرك أكبر، لو مات الإنسان عليه دخل النار وخالد في النار والعياذ بالله. وأحيانا يكون الشرك من باب الشرك الخفي أو الشرك الأصغر الذي منه مثلا حب الذكر وحب الثناء بين الناس. يعني أنا النهاردة قاعد في الحلقة ونفسي الحلقة تكون على أفضل ما يكون، على أتم ما يكون، مش عشان أرضي ربي ولكن عشان الناس تقول الحلقة بتاعت الدكتور جمال كانت ما حصلتش، نيتي كده. هنا هذا لون من ألوان الشرك، لو وقعت أنا فيه يبقى لون من ألوان الإشراك بالله، لأن هذا العمل الأصل فيه أنه طاعة لله. الأصل أن أنا جئت لهذا العمل لأجلس بينكم نتكلم في أمور شرعية، نتكلم في أمور علمية، نتدارس العلم الشرعي. فالأصل أن النية تكون خالصة لله. أنتوا بقى تقولوا كويس تقولوا وحش، ده كان موفق ده ما كانش موفق، ما يعنينيش في شيء. لكن لو أنا كل همي وكل نيتي أن أنتوا تعجبوا بي وتثنوا علي، هذا لون من ألوان الشرك، لأنني تركت الله ونظرت لغيره. والله يغار من عبده إذا التفت إلى غيره في العبودية. ولهذا قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أي شخص غير الله ممكن يقبل شريك، ودي طبيعة الأشياء أنها تقبل الشركة، لكن الله الواحد الأحد ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يمكن أن يقبل شريكا. ومن دعا له شريكا فقد أشرك معه. حتى فلو قصد أي لون من ألوان الشرك ولو كان بسيطا فقصده، الله لا يقبله، الله يرده. ولهذا قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ثم أشرك فيه معي غيري فهو لشريكه أو تركته وشركه، يعني لا يلتفت الله لهذا العمل. ومن فضل الله أن مثل هذه الأشياء لا تقع إلا في الشرك الخفي، والشرك الخفي من فضل ربنا يقبل أن يدخل تحت دائرة العفو. ليه؟ لأن الشرك الخفي أحيانا يقع من الإنسان وهو لا يعلم وهو لا يدري. ولهذا جاء عن الصديق أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يا رب أعوذ بك جنبني يا رب، أنا ألجأ إليك لتمنعني لتجنبني أن أقع في الشرك وأنا أعلم أنه شرك. طب وإذا كان الشرك يقع مني وأنا لا أدري وأنا لا أعلم لأنه خفي لأنه بسيط، أقول يا ربي وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك للي بيعد علي اللي بيفوت علي من غير ما أخد بالي، وده شرك النيات. شرك النوايا ده
بيتسلل إلى القلوب. ولهذا كان بعض الصالحين يقول أشد شيء علي الإخلاص. ليه؟ لماذا؟ قال لأن النفس الإنسان تتفلت عليه. النفس أمارة بالسوء، النفس تحب الذكر. يا أنا ببقى مبسوط جدا عشان لما الناس تتكلم علي بكلام كويس تذكرني بالخير. فهذا حب النفس للذكر، حب النفس لثناء الناس، قد يوقعها في شيء من عدم الإخلاص أو ضعف الإخلاص واليقين. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت آمة الصمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا نبي نسألك شوية. ماشي.
اتفضلي يا أختي.
أنا مرأة متزوجة ماشية ومتحجبة، ولما نطلع الهرس أو نطلع معناه الأقارب يعني حتى أهل زوجي ماشي، معناه نفضل في جلبابي، ما نحبش إني نخلع الجلباب متاعي.
نعم.
نفضل بالحجاب متاعي.
نعم.
ماشي. وزوجي ما متعقد من الحاجة هذه، ما يبيش، يبيني لما نطلع مثلا الهرس أو حاجة نلبس ما كما أقول الدبلة متاعي، الخواتم متاعي، وأنا مش راضية بالحاجة هذه، نحب اني نطلع حكي. فهمت.
لا، فعلك حسن يا أمة الصمد. وانا اولا لابد ان اثني على هذا الاسم، واثني على الوالد والوالدة الذين اختاروا هذا الاسم، أمة الصمد زي عبد الصمد، اسم يعني جميل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا عبيدا لله الواحد الاحد الصمد، والا نعبد سواه، والا نلجأ الا اياه. الأمر الثاني حرصك على حجابك، وحرصك على ألا تخلعي هذا الحجاب خارج البيت، هذا من الحياء، وأنا أثني عليك في هذا وأمدحك في هذا. لكن إذا كان خلع غطاء الرأس مثلا أو خلع الجلباب الخارجي مع وجود جلباب داخلي أو ثوب داخلي ساتر أمام النساء فلا بأس.
أي يعني عارف أنا لا بأس يا شيخ ماشي، بس أنا عن نفسي معنا ما نبيش اني نخلع الجلباب متاعي الا في حوش اهلي. حوش اهلي عادي.
احسنت. انا معك في هذا.
نشيل الجلباب بس حتى في حوش اهل زوجي، عارف انا كنت نلبس انا في دبش محترم وكذا، بس انا يعني هيك نويتني يا ربي اني الدنيا هذه ما عادش نبيها، نبي نلبس كما اقول العبايه متاعي ما نخلعهاش الا في حوش اهلي او في حوشيني بس. الكحل صح نبتحل، بس اني نحط زينه حتى الفرح نمشي هيك الدبله مش عارفه يا شيخ الناس.
حاولي بس تتكلمي مع الزوج يا أمة الصمد، حاولي تتكلمي مع الزوج، لان الزوج يجد على خاطئ يعني يجد في نفسه شيء ان انت.
لا هذا بره من الحوش يا شيخ.
لا يعني زوجك يجد في نفسه ان انت بتعاملي اهله خلاف ما بتعاملي اهلك. حاولي تكلمي زوجك، لكن هذا الذي تفعلين انا اثني عليك فيه.
لا يا شيخ يعني مش حرام اني نطلع بدون لبس دبله او خاتم؟
حرام ايش؟
مش حرام علي نطلع بدون لبس دبلة او خاتم؟
بتخلعي لبس الخاتم لا مش حرام
يعني عادي، هو يعني بيشعر انك يعني ان لا سمح الله اني ناجل بوفاه او حاجه هيك، واني مش مقتنعه بالحاجات هذول.
لا 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 مش حرام، مش حرام، ليس حرام.
بنسالك يا شيخ على الحديث اللي يقول لعن الله المراه السلفاء التي لا تستحل ولا تنقرش يديها بالحناء، هل هذا حرام يعني حديث صحيح او مش حديث صحيح؟
لا أعلم حديثا يصح. لا
ماشي بارك الله فيك.
لا أعلم يصح. بارك الله فيك. الأخت نهلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا وكيف حال أهل بيتك؟
بارك الله فيك يا نهلة. ازيك يا نهلة؟
بارك الله فيك.
كيف حال الوالد والوالدة؟ كيف حال أهلك؟
الحمد لله بخير حال.
بارك الله رب العالمين. بارك الله فيك. تفضلي يا بنت.
والله كلهم بخير حال، نسأل الله عنا كل خير.
الحمد لله رب العالمين.
شيخنا لي سؤالين بارك الله فيك.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم مواراة الستر للجدار كله؟
ما حكم إيه يا نهلة؟
هل يجوز أن نستر الجدار كله بالستر؟
ستر الجدر.
والسؤال الثاني، أنا بإذن الله ذاهبة لأداء العمرة بعد يومين، فماذا عن غطاء الوجه في الإحرام؟ هل ألبس البيشة المصرية أم الحجاب العادي الذي يسمى بالسعودي؟ أم ماذا أصنع؟ وجزاكم الله خيرا.
أي لبس يا نهلة، أي لبس يحقق المطلوب يا نهلة؟ البيشة كويسة، والمهم أن أنت ما تلبسيش النقاب. أنا بقول لنهلة المهم في حال الإحرام لا تلبسي النقاب، لكن يجوز ان انت تستري وجهك ببعض الخمار او بالبيشة او نحو هذا، كل هذا جائز. ستر الجدر بالستائر ليس من السنة في شيء، ستر الجدر بالستائر من التكلف الزائد، كان الصحابة يكرهون هذا الصرف. أم شيماء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
يا رب يبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك.
ليا سؤالين يا شيخ جمال.
تفضلي.
بالنسبة يا شيخ جمال الشيخ محمد، الشيخ محمد حسان ربنا يبارك لنا في عمره، قال اللي يرمي حاجة يعني في البحر زي مثلا عزك الله زبالة أي حاجة بحرام، يعني مرتكب حرام. فاحنا دلوقتي عندنا في القرية يا شيخ جمال ما فيش غير كده، يعني ما فيش صرف صحي ولا في أي حاجة، فاحنا ما نرمي والناس
بترموا في النيل يا مشيماء؟
بيرموا في النيل، كل القرية بتعمل كده.
لا لا حرام يا مشيماء.
طب الناس
احنا بنرجع نشرب من النيل،
عايزين حل المشكلة دي.
لابد ان نبحث عن حل، يبقى في مكان تجتمع فيه القمامة والمجلس المحلي عندكم لابد يسمعنا ويشارك. ما ينفعش يبقى في مجلس محلي في قرية او في مدينة وسايب اهل القرية يرموا الزبالة في النيل، ما ينفعش. هذا يعني إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فكيف بإلقاء الأذى؟ عفى الله عنك يا أم شيماء. الحقيقة أنا ليس معي أسئلة من الاتصالات، أسئلة الاتصال كلها تقريبا انتهى، لكن معي بعض الرسائل التي إن شاء الله أجيب عنها سريعا، ودائما إجابات الرسائل إجابات سريعة. سائل يقول من اتهم أمنا عائشة بالإفك وهل هو من الصحابة؟ يعني هذه أسئلة يعني ليست أسئلة تسأل في باب الفتاوى، لكنها من الأسئلة العلمية التي ليس من المنع أن تأتي في الرسائل القصيرة أو نحو هذا. الذي رمى السيدة عائشة بالإفك هو كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وقد انساق وراء بعض الصحابة مثل حسان بن ثابت ومصلح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، وقد أقيم عليهم جميعا حد القذف وتابوا إلى الله عز وجل ولم يخدش هذا الذنب الذي تابوا إلى الله منه وأقيم عليهم الحد، لم يخدش مكانتهم ومنزلتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم حاتم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرة فضلت الشيخ؟
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك ويبارك لنا في عمرك.
الله يبارك فيك.
طب انا هسأل حضرتك سؤالين بس بالله عليك، لما اقفل لما انهي المكالمة يعني ان شاء الله تجاوبني عليهم.
اتفضلي.
والدي توفى وساب لنا بيت مساحته 400 متر، جزء عليه مباني والجزء التاني فاضي، فطبعا اخواتي كلهم باعوا ما عدا انا واخ ليا، فاخويا اللي اشترى بقى منا، انا قلت له ان انا هزود في حقي بحيث ان انا ما بيحش خالص، يبقى ليا جزء في بيت ابويا وابقى مستقل ليا، فقال لي ماشي، خلاني بعت ذهبي وشاركت وزودت في حقي، واخويا برضه عمل نفس الوضع بعدها بمراته.
زودت يعني بنيتي؟
نعم.
بنيتي يعني؟
لا انا مش بنيت، انا ما انا هقول لحضرتك.
ولا اشتريتي؟
لا انا اشتريت، انا زودت على حقي.
يعني اشتريتي من بعض اخوانك يعني؟
ايوه. فطبعا مش من بعض اخواتي، كان بابا متزوج بعد ما مامتي ما ماتت، فاشترينا حقها يعني.
نعم.
فاخويا بقى ده قال لي خلاص بيعي وزودي في حقك، واخويا التاني باع وزود في حقه. جه بعد كده اخويا ده قال لي ان انا هشتري البيت، اخويا باع له وخد فلوسه، انا قلت له انا عايزه حقي مش هبيع.
ايوه.
قال لي لا ادي حقك اهو، والسنه الجايه لو بعتي لي على 10 جنيه مش هاخد منك. وطبعا اداني حقي زي عباره عن منور، اداني في المكان اللي فيه الصرف الصحي بتاع البيت، جزء فيه حجرة التفتيش بتاع البيت، واداني بقى 4 متر واجهة و20 متر لجوه، يعني كان 80 متر بعد ما زودت في حقي. فطبعا دي ما تنفعش ان انا ابنيها، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا استغلها اي حاجة، فهو حطني قدام الامر الواقع، قال لي اشتريها يعني ما تدينيش
يا ام حاتم،
انا جاية لو اديتيني على 10 جنيه مش هاخد منك
يا ام حاتم.
نعم.
أنتم تحتاجون.
طب حضرتك الصوت مش واضح.
أنتم تحتاجون إلى حكم يحكم بينكم.
ما هو للأسف هو خد مني، هو اشترى مني.
وبعت. أنت بعتي خلاص، بعتي وأنت مضطرة.
بس أنا عايزة أعرف، وبعدين يا ريت تداني نعم.
بعتي وأنت مضطرة يعني.
بعت وأنا مضطرة، لأن كمان هو ظلمني في البيع في الشراء. عمل ايه بقى؟ لان الجزء المباني.
طب سؤالك ايه يا ام حاتم؟ سؤالك ايه؟
عايز اعرف ان هو ده كده حرام ولا مش حرام؟
لا شك انه استغلك وده حرام، بس انا انصحك انك بقى يعني ايه، طالما المساله خرجت من ايدك وخرجت من اطار ان احنا نقضي في القضيه، يبقى يعني حاولي ان يعني تقدمي العفو والمغفره على الضغينه والكراهيه، لان في الاخر هذا اخوك، هذا اخوك، ولو فضلتي تنظري للمساله هذه النظره هتبقى هتؤدي لقطيعه الرحم وهتؤدي للكره والضغينه. انا ارى ان طالما الموضوع انتهى تماما حاول تصف نيتك يا ام حاتم وربنا يعوض عليك. معنا اتصال الاخت رانيا.
السلام عليكم ورحمه
عليكم الله السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
إيه لو سمحت ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي يا بنتي.
إيه لو سمحت يعني هل يجوز للحائض تحريك اللسان بقراءه القران؟ بس مش من المصحف يعني، من يعني انا حافظه بس عايزه اقراه بالثاني كده، فهل يجوز يعني؟
تعبدا ولا خوف النسيان؟
ايه
هتقرأي تعبدا ولا تقرأي عشان ما تنسهوش؟
لا اصلا انا بحفظ يعني وخايفه يعني ان انا انسى فبقرأ يعني.
اقرأي اقرأي لا شيء عليك.
ايه
اقرأي لا شيء عليك
يجوز يعني؟
طالما انت بتحفظي وخايفه تنسيه اقرأي اقرأي وحركي لسانك من غير مس المصحف. الاخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي محمد؟
شيخ جمال.
بارك الله فيكم.
الله بخير الحمد لله شيخ جمال.
ربنا يبارك فيكم.
والله أنا أتمنى أن أسافر إلى مصر وأشوف حضرتك وأشوف كل علماء الرحمة إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا أخي محمد ويبارك في أهل الجزائر الطيبين.
آمين يا رب العالمين.
آمين آمين.
لدي أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو ردكم على هذه الشبهات والخرافات والخزعبلات؟ فيه شخص يدعون أنه ولي، بنوا عليه ضريح أو قبة وألفوا عليه كتيب يقولون فيه أنه رأى الله جل وعلا، يقولون نظر الرب بالعين المعنوية فرآه في منامه كأنه لجة، كأنه لجة ماء، فنظر الرب إلى الماء فسطع نوره وحين الرؤية غسل ذلك.
يعني يكفي أخ محمد، هذا هراء وباطل. والأصل يا أخ محمد أننا نثني على الناس بظواهرهم، يعني إذا كان المؤمن مقيما للصلاة تقيا ورعا مؤدي للحقوق إلى أربابها فهذا نشهد له ونثني عليه بما نعلمه، لكن لا نجزم له بجنة. ومن هنا فعقيدتنا أننا لا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي بنوا على قبره قبة وفعلوا هذه الأفاعيل من هو؟ إنسان من خلق الله من عبيد الله، إن كان فيه خير فالله أعلم به، وإن كان بخلاف ذلك فالله أعلم به، هو بالنسبة لنا مستور الحال. هذا الكلام الفاسد الذي يدعونه رأى الله والله نظر إليه، هذا كلام لا أصل له ولا دليل عليه، وهو خلاف السنة الصحيحة. وقضية الولاية والكرامة لعله يكون لنا فيها تفصيل أكبر إن شاء الله في لقاء آخر يا أخو محمد. ربنا يسر لنا غير لقاءات الفتاوى طبعا، ربنا يسر لنا ان احنا نتكلم في هذه القضية. معانا اتصال. السلام عليكم الأخ أحمد. أحمد
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك؟
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
ازيك بارك يا باشا؟
الله يبارك فيك.
والله أنا نفسي كلمة كلمتين والله يا شيخ وكلمة الشيخ محمد.
ربنا يبارك فيك يا أحمد، ربنا يبارك فيك.
ودعينا بالله عليك يا عم الشيخ والله بحمد الله.
ربنا ييسر لك امورك ويبارك فيك.
والله يعني والله العظيم انا فرحان جدا اني كلمت سعادتك والله دلوقتي.
ربنا يبارك فيك يا احمد.
والله يا عم الشيخ فرحان اني كلمتك دلوقتي.
اكرمكم الله تعالى.
ودعينا بالهدى والتقوى بالله عليك يا عم الشيخ.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي الله يكرمك.
الله يصح.
اكرمكم الله. عندنا اتصالات اخرى. ارجع تاني للاسئله الرسائل القصيره. اول صلاه صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه غائب.
من هو هذا الغائب؟ الجواب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب مرة واحدة على نجاشي الحبشة. الحبشة النجاشي الملك الصالح الذي آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، أسلم، دخل الإيمان إلى قلبه وأسلم، لكنه مات في بلد ليس فيه أحد من المسلمين. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر وفاة النجاشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: مات اليوم العبد الصالح أصحمة النجاشي. ثم خرج بأصحابه إلى الصحراء فصفهم وكبر على النجاشي أربعا. بنسميها صلاة غائب لأن الميت غير حاضر غير موجود، فبنصلي عليه وهو في مكان بعيد. والأصل أنها من السنة من مات ببلد بعيد أو مات ببلاد لا يظن أنه يصلى عليه فيها من المسلمين، يبقى هنا يجوز في حقه أن يصلي عليه المسلمون عن البعد. وصلاة الغائب هي صلاة الجنازة سواء بسواء، الفارق الوحيد فيها أن في صلاة الجنازة يوضع النعش أمام الإمام بين الإمام والقبلة، أما في صلاة الغائب فلا يوجد نعش ولا يوجد ميت، وإنما نصلي عليه ما عدم وجوده. الحكم في من تزوج من غير رضا وهي لا تطيع زوجها. مسألة الرضا في الزواج ده ركن من أركان الزواج، ركن من أركان الزواج الرضا، الصيغة، الإجابة والقبول، ويجب موافقة المرأة على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثيب تستأمر، يعني نناقشها ونشاورها ونقول لها ايه رأيك في الزوج، وتقول عايزاه او مش عايزاه، لانها لها خبرة، لانها تزوجت من قبل فلها خبرة. اما البكر الصغيرة عادة في عندها حياء يمنعها من ان احنا نستأمرها، لكن نستأذنها نقول لها: فلان جاي يخطبك، جاي يتزوجك، ايه رأيك؟ فاذا سكتت فسكوتها دليل على موافقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والبكر تستأذن وإذنها صماتها، أو قال سكوتها. سائلة تقول: أسألكم بالله أن تجيبوني، تزوجت زوجي عن دين وأنا صابرة ومحتسبة معه في كل شيء، لكنه يعاملني معاملة سيئة جدا، يهينني ويضربني أنا والأطفال، هل أطلب الطلاق علما أنني حامل؟ يجوز أنك تطلب الطلاق إن كان لأجل هذا الضرر الفاحش الذي يقع عليك وعلى أولادك، لكن إن كان في طلب الطلاق أو في الحياة بعد الطلاق مفاسد فوازني بين المصالح والمفاسد، ولا تعرضي نفسك وأولادك للمفاسد التي قد تترتب على الطلاق. لكن الطلاق جائز ومقبول للضرر. انتهى وقتنا وانتهت أسئلتنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.